الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أرسله الله تعالى بذلك ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، قد كنتم ترتقبون مجيء شهر رمضان، فجاء شهر رمضان ثم خلفتموه وراء ظهوركم. وهكذا كل مستقبل للمرء يرتقبه ثم يمر به ويخلفه وراءه حتى يأتيه الموت فينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. عباد الله، لقد حل بكم شهر رمضان ضيفا كريما، وأودعتموه ما شاء الله من الأعمال، ثم فارقكم شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه. لقد فرح قوم بفراقه لأنهم تخلصوا من الصيام والعبادات التي كانت ثقيلة عليهم، وفرح قوم بتمامه لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا به فيه من عمل صالح استحقوا به وعد الله بالمغفرة والرضوان. والفرق بين فرح هؤلاء وهؤلاء كالفرق بين السماء والأرض. إن من علامة الفرحين بفراقه أن يعاودوا المعاصي بعده، فيتهاونوا بالعبادات ويتجرؤوا على المحرمات، وتظهر آثاره على المجتمع، فيقل المصلون في المساجد وينقصوا نقصا ملحوظا، ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، لأن الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن المعاصي بعد الطاعات ربما تحيط بها فلا يكون للعامل سوى التعب. قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة خيف أن يكون ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها. أيها المسلمون، لا تظنوا أنه لما انقضى شهر رمضان انقضى وقت العمل بطاعة الله عز وجل. إن ذلك الظن ظن خاطئ، ظن كاذب، فإن عمل المؤمن لا ينقضي بانقضاء مواسم العمل. إن عمل المؤمن عمل دائب لا ينقضي إلا بالموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على إسلامكم إلى الموت. هكذا قال الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم تلا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلئن انقضى شهر الصيام فإن زمن العمل بالصيام لم ينقطع. ولئن انقضى شهر رمضان فإن الأزمان باقية، وإن رب الزمانين واحد لا يزول. فالصيام والحمد لله لا يزال مشروعا، فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام الاثنين والخميس، وقال: إن الأعمال تعرض فيهما على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وحث على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ومنه الصيام. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يدع صيامها، وقال: في صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يعني لغير الحجاج، أما الحجاج فلا يصومون في عرفة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في صوم يوم العاشر منه يكفر سنة ماضية. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شهر تعني تطوعا ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا. ولئن انقضى قيام رمضان فإن القيام في الليل لا يزال مشروعا، كل ليلة من ليالي السنة. حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه ورغب فيه، وقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا يفعل ربنا عز وجل، وهكذا يقول تكرما منه وفضلا وإحسانا. فاغتنموا عباد الله هذه الفرصة، ادعوا الله تعالى في آخر الليل، اسألوا الله في آخر الليل، استغفروا الله في آخر الليل، فإنه قمن أن يستجاب لكم. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا أعماركم بأعمالكم، فما أسرع ما يمضي العمر، ما أسرع ما يمضي العمر، وإذا بالأجل قد انقضى. وحققوا أقوالكم بأفعالكم، فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله، وإن الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الأخ المسلم، اذكر نفسك حينما تكون ممددا على النعش لا تستطيع أن تزيد حسنة واحدة في حسناتك، ولا أن تسقط سيئة واحدة من سيئاتك. اذكر هذه الحال التي يتقدم الناس إليها بين يديك موتا، وما أصاب غيرك سوف يصيبك. أيها المسلمون، لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح أبوابها ودعاكم لدخولها وبين لكم ثوابها. فالصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي خمس في الفعل وخمسون في الميزان، أي أننا والحمد لله إذا صلينا خمس صلوات في اليوم فكأنما صلينا خمسين مرة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، فيكتب لنا ولله الحمد أجر 50 صلاة بالفعل وليس بالثواب، ولكل صلاة 10 حسنات. من أقام الصلاة كانت كفارة له ونجاة يوم القيامة، شرعها الله لكم وأكملها بالرواتب التابعة لها، فاحفظوا هذه الرواتب وحافظوا عليها، وهي 12 ركعة. عدها أيها الأخ المسلم، 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. ما أرخص هذا وأقله على الإنسان، وما أغلاه يوم يقوم الناس للملك الديان. إنه لعمل يسير وثواب كثير. 12 ركعة تصليها في يوم يبنى لك بيت في الجنة، وإذا عددت أيام السنة وأنت تحافظ على هذه الصلوات على هذه الرواتب بني لك بعدد الأيام قصورا في الجنة. وهذا الوتر سنة مؤكدة سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، حتى إن بعض العلماء قال إنه واجب ومن تركه فهو آثم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عليه جماهير كبيرة من المسلمين يرون أن الوتر واجب لا يجوز الإخلال به. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا يوحي بأنه واجب، لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا على من ترك واجبا. وأقل الوتر 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، يسلم من 2 ركعتين ويوتر بواحدة، ووقته من صلاة العشاء الآخرة ولو مجموعة إلى صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. ومن فاته الوتر في الليل قضاه في النهار شفعا، فإذا كانت عادته أن يوتر 3 فنسيه في الليل أو نام عنه صلاه في النهار 4 ركعات، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. أيها الإخوة، تبين لكم الآن أن الصلوات 5 4 لها رواتب وواحدة لا راتبة لها، فالتي لها رواتب هي الظهر والمغرب والعشاء والفجر، وآكدها سنة الفجر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتبين لكم أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، وإن كان بعض العلماء قال إنه واجب، فحافظوا عليه، ولا يشك عاقل أن زمنه قليل، لأن أقله 1 ركعة إذا أتى بها الإنسان بعد راتبة العشاء فقد أدى الوتر. فحافظوا أيها المسلمون على ذلك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه الأذكار خلف الصلوات المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن سبح الله جور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال ذلك غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الوضوء من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. ومعنى قوله فأسبغ الوضوء أي أتمه على الوجه الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه النفقات المالية من الزكوات والصدقات والمصروفات على الأهل والأولاد حتى على نفس الإنسان ما من مؤمن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثابه الله عليها. وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها والساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر والساعي عليهم هو الذي يسعى بطلب رزقهم ويقوم بحاجتهم والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين فالسعي عليهم كالجهاد في سبيل الله أو كالصيام الدائم والقيام المستمر. فيا عباد الله إن طرق الخير كثيرة فأين السالكون وإن أبوابها لمفتوحة فأين الداخلون وإن الحق لواضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. فخذوا عباد الله من كل طاعة بنصيب فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا أيها الإخوة أنكم مفتقرون لعبادة الله في كل وقت وحين ليست العبادة في رمضان فقط لأنكم تعبدون الله عز وجل وهو حي لا يموت وليست العبادة في وقت محدد من أعماركم لأنكم في حاجة لها على الدوام. وسيأتي اليوم الذي يتمنى الواحد زيادة ركعة أو تسبيحة في حسناته ونقص سيئة أو خطيئة في سيئاته. يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا أي حقا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنهم لن يتمنوا أن يرجعوا إلى أهليهم للتمتع بالزوجات والترفه بالقصور والممتلكات وإنما تمنوا أن يرجعوا ليعملوا صالحا فيما تركوا من الأموال. وفقني الله وإياكم لاغتنام الأوقات وعمارتها بالأعمال الصالحات ورزقنا احتسابا لثواب الله وأبعدنا عن الخطايا والسيئات وطهرنا منها بمنه وكرمه إنه واسع الهبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعباد الله، أكثروا من طاعة الله، أكثروا من عبادة الله، أخلصوا لله، استعينوا بالله، اتبعوا شريعة رسول الله، فإن من آمن بالله وعمل صالحا فله جنات الفردوس نزلا. عباد الله، سمعتم أن للصلوات الخمس رواتب لا ينبغي للإنسان أن يخل بها، وصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن إذا خاف الإنسان على نفسه إذا خرج إلى البيت أن يتكاسل أو أن يلهو فإنه يصليها في المسجد لئلا تضيع عليه. وإذا فاتت الراتبة التي قبل الصلاة فاقضها بعد الصلاة، فإذا فاتتك راتبة الفجر وهي قبل الصلاة فاقضها بعد الصلاة إذا أتممت أذكار الصلاة المفروضة، لا حرج عليك في هذا، وإن أخرتها إلى الضحى فلا بأس، ولكن المبادرة بها أفضل، لأن الإنسان يخشى أن ينسى أو يلهو. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رجلا يصلي راتبة الفجر بعد الصلاة فأقره على ذلك. أما الجمعة فليست كالظهر، ليس لها راتبة قبلها، ولكن الإنسان إذا حضر إلى الجمعة فله أن يصلي إلى أن يدخل وقت النهي، وهو ما قبل الزوال بنحو 5 أو 7 دقائق. وأما بعدها فإن السنة بعدها 2 ركعتان أو 4 أو 6، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين في بيته، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فقال بعض أهل العلم: إن السنة بعدها 2 ركعتان اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال بعض العلماء: إن السنة بعدها 4 امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال بعض العلماء: إن أكثرها 6 ليجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله. وقال بعض العلماء: إن صلى الراتبة في المسجد فصلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2، ليجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله، فيحمل الفعل على البيت والقول على المسجد. ولكن إذا صلى الإنسان 4 بعدها في بيته فهذا عندي أقرب الأقوال إلى الصواب. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المهم أيها الإخوة أن لا نضيع شيئا من أوقاتنا بدون طاعة الله، وطاعة الله تعالى واسعة، حتى إن الرجل لا يلبس الثوب فيكون لبسه من طاعة الله، إذا تذكر بذلك نعمة الله عليه بهذا الثوب وشكر الله على ذلك. وإن الرجل لا يأكل أكله يسمي الله عليها فيثاب على التسمية، ويحمد الله عند الانتهاء فيثاب على الحمد، وينوي الاستعانة بها على طاعة الله فيثاب على هذه النية، وينوي بذلك حفظ حياته ووقايتها من ألم الجوع فيثاب على ذلك. المهم أن الثواب بابه واسع، وإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فأهل اليقظة وأهل التذكر تكون عاداتهم عبادات، وأهل الغفلة تكون عباداتهم عادات. اللهم أيقظنا من الغفلة، اللهم لا تغفل قلوبنا عن ذكرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على دين الله، تعاونوا على البر والتقوى، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإن ذلك من الاجتماع على الخير. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين من المنافقين والملحدين واليهود والنصارى والمشركين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم عجل لهم بالنصر، اللهم ارحم موتاهم، اللهم أعن أحياءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز يا قهار يا بديع السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه، نسألك اللهم بعزتك وقوتك وقهرك أن تدمر دولة الروس، اللهم دمرهم تدميرا يكون عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارزقهم بعد الاجتماع تفرقا، وبعد الإلفة عداوة وبغضا، وبعد القوة ضعفا، وبعد العز ذلا، وبعد الغنى فقرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لنا بذلك لتقر أعيننا به يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم عباد ضعفاء بالنسبة لقوتك التي لا تقهر، اللهم اقهرهم بقوتك، اللهم أنزل بهم بأسك، اللهم شتتهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك يا رب العالمين. اللهم ألقي بينهم العداوة والبغضاء، اللهم شتت ملكهم ورئاستهم ودمر أسلحتهم، إنك على كل شيء قدير.
أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، أرسله الله تعالى بذلك ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، قد كنتم ترتقبون مجيء شهر رمضان، فجاء شهر رمضان ثم خلفتموه وراء ظهوركم. وهكذا كل مستقبل للمرء يرتقبه ثم يمر به ويخلفه وراءه حتى يأتيه الموت، فينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. عباد الله، لقد حل بكم شهر رمضان ضيفا كريما، وأودعتموه ما شاء الله من الأعمال، ثم فارقكم شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه. لقد فرح قوم بفراقه لأنهم تخلصوا من الصيام والعبادات التي كانت ثقيلة عليهم. وفرح قوم بتمامه لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا به فيه من عمل صالح استحقوا به وعد الله بالمغفرة والرضوان. والفرق بين فرح هؤلاء وهؤلاء كالفرق بين السماء والأرض. إن من علامة الفرحين بفراقه أن يعاودوا المعاصي بعده فيتهاونوا بالعبادات ويتجرؤوا على المحرمات وتظهر آثاره على المجتمع فيقل المصلون في المساجد وينقصوا نقصا ملحوظا. ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع لأن الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن المعاصي بعد الطاعات ربما تحيط بها فلا يكون للعامل سوى التعب. قال بعضهم ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة خيف أن يكون ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها. أيها المسلمون، لا تظنوا أنه لما انقضى شهر رمضان انقضى وقت العمل بطاعة الله عز وجل. إن ذلك الظن ظن خاطئ ظن كاذب، فإن عمل المؤمن لا ينقضي بانقضاء مواسم العمل. إن عمل المؤمن عمل دائب لا ينقضي إلا بالموت. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على إسلامكم إلى الموت. هكذا قال الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم تلا قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلئن انقضى شهر الصيام فإن زمن العمل بالصيام لم ينقطع. ولئن انقضى شهر رمضان فإن الأزمان باقية، وإن رب الزمانين واحد لا يزول. فالصيام والحمد لله لا يزال مشروعا، فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام الاثنين والخميس، وقال إن الأعمال تعرض فيهما على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم بصيام 3 أيام من كل شهر، وقال صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وحث على العمل الصالح في 10 ذي الحجة ومنه الصيام. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يدع صيامها، وقال في صوم يوم عرفة يكفر 2 ماضية ومستقبلة، يعني لغير الحجاج، أما الحجاج فلا يصومون في عرفة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صوم يوم العاشر منه يكفر 1 ماضية. وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شهر تعني تطوعا ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا. ولئن انقضى قيام رمضان فإن القيام في الليل لا يزال مشروعا كل ليلة من ليالي السنة، حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه ورغب فيه وقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا يفعل ربنا عز وجل، وهكذا يقول تكرما منه وفضلا وإحسانا. فاغتنموا عباد الله هذه الفرصة، ادعوا الله تعالى في آخر الليل، اسألوا الله في آخر الليل، استغفروا الله في آخر الليل، فإنه قمن أن يستجاب لكم. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا أعماركم بأعمالكم، فما أسرع ما يمضي العمر وإذا بالأجل قد انقضى. وحققوا أقوالكم بأفعالكم، فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله، وإن الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الأخ المسلم، اذكر نفسك حينما تكون ممددا على النعش لا تستطيع أن تزيد حسنة واحدة في حسناتك ولا أن تسقط سيئة واحدة من سيئاتك. اذكر هذه الحال التي يتقدم الناس إليها بين يديك موتا، وما أصاب غيرك سوف يصيبك. أيها المسلمون، لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح أبوابها ودعاكم لدخولها وبين لكم ثوابها. فالصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي خمس في الفعل وخمسون في الميزان، أي أننا والحمد لله إذا صلينا خمس صلوات في اليوم فكأنما صلينا خمسين مرة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، فيكتب لنا ولله الحمد أجر خمسين صلاة بالفعل وليس بالثواب، ولكل صلاة عشر حسنات. من أقام الصلاة كانت كفارة له ونجاة يوم القيامة، شرعها الله لكم وأكملها بالرواتب التابعة لها، فاحفظوا هذه الرواتب وحافظوا عليها، وهي 12 ركعة. عدها أيها الأخ المسلم، 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. ما أرخص هذا وأقله على الإنسان، وما أغلاه يوم يقوم الناس للملك الديان. إنه لعمل يسير وثواب كثير، 12 ركعة تصليها في يوم يبنى لك بيت في الجنة. وإذا عددت أيام السنة وأنت تحافظ على هذه الصلوات على هذه الرواتب بني لك بعدد الأيام قصورا في الجنة. وهذا الوتر سنة مؤكدة سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، حتى إن بعض العلماء قال إنه واجب ومن تركه فهو آثم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عليه جماهير كبيرة من المسلمين يرون أن الوتر واجب لا يجوز الإخلال به. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا يوحي بأنه واجب، لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا على من ترك واجبا. وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، يسلم من ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، ووقته من صلاة العشاء الآخرة ولو مجموعة إلى صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. ومن فاته الوتر في الليل قضاه في النهار شفعا، فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث فنسيه في الليل أو نام عنه صلاه في النهار 4 ركعات، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. أيها الإخوة، تبين لكم الآن أن الصلوات الخمس 4 لها رواتب وواحدة لا راتبة لها، فالتي لها رواتب هي الظهر والمغرب والعشاء والفجر، وآكدها سنة الفجر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتبين لكم أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، وإن كان بعض العلماء قال إنه واجب، فحافظوا عليه، ولا يشك عاقل أن زمنه قليل، لأن أقله ركعة واحدة، إذا أتى بها الإنسان بعد راتبة العشاء فقد أدى الوتر. فحافظوا أيها المسلمون على ذلك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه الأذكار خلف الصلوات المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال ذلك غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الوضوء من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. ومعنى قوله فأسبغ الوضوء أي أتمه على الوجه الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه النفقات المالية من الزكوات والصدقات والمصروفات على الأهل والأولاد حتى على نفس الإنسان، ما من مؤمن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثابه الله عليها. وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، والساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر، والساعي عليهم هو الذي يسعى بطلب رزقهم ويقوم بحاجتهم، والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين، فالسعي عليهم كالجهاد في سبيل الله أو كالصيام الدائم والقيام المستمر. فيا عباد الله، إن طرق الخير كثيرة، فأين السالكون؟ وإن أبوابها لمفتوحة، فأين الداخلون؟ وإن الحق لواضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. فخذوا عباد الله من كل طاعة بنصيب، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا أيها الإخوة أنكم مفتقرون لعبادة الله في كل وقت وحين، ليست العبادة في رمضان فقط، لأنكم تعبدون الله عز وجل وهو حي لا يموت، وليست العبادة في وقت محدد من أعماركم لأنكم في حاجة لها على الدوام. وسيأتي اليوم الذي يتمنى الواحد زيادة ركعة أو تسبيحة في حسناته ونقص سيئة أو خطيئة في سيئاته. يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أي حقا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنهم لن يتمنوا أن يرجعوا إلى أهليهم للتمتع بالزوجات والترفه بالقصور والممتلكات، وإنما تمنوا أن يرجعوا ليعملوا صالحا فيما تركوا من الأموال. وفقني الله وإياكم لاغتنام الأوقات وعمارتها بالأعمال الصالحات، ورزقنا احتسابا لثواب الله، وأبعدنا عن الخطايا والسيئات، وطهرنا منها بمنه وكرمه، إنه واسع الهبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أكثروا من طاعة الله، أكثروا من عبادة الله، أخلصوا لله، استعينوا بالله، اتبعوا شريعة رسول الله، فإن من آمن بالله وعمل صالحا فله جنات الفردوس نزلا. عباد الله، سمعتم أن للصلوات الخمس رواتب لا ينبغي للإنسان أن يخل بها، وصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن إذا خاف الإنسان على نفسه إذا خرج إلى البيت أن يتكاسل أو أن يلهو فإنه يصليها في المسجد لئلا تضيع عليه. وإذا فاتت الراتبة التي قبل الصلاة فاقضها بعد الصلاة، فإذا فاتتك راتبة الفجر وهي قبل الصلاة فاقضها بعد الصلاة إذا أتممت أذكار الصلاة المفروضة، لا حرج عليك في هذا، وإن أخرتها إلى الضحى فلا بأس، ولكن المبادرة بها أفضل، لأن الإنسان يخشى أن ينسى أو يلهو. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رجلا يصلي راتبة الفجر بعد الصلاة فأقره على ذلك. أما الجمعة فليست كالظهر، ليس لها راتبة قبلها، ولكن الإنسان إذا حضر إلى الجمعة فله أن يصلي إلى أن يدخل وقت النهي وهو ما قبل الزوال بنحو 5 أو 7 دقائق. وأما بعدها فإن السنة بعدها 2 ركعتان أو 4 أو 6، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين في بيته. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فقال بعض أهل العلم: إن السنة بعدها 2 ركعتان اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض العلماء: إن السنة بعدها 4 امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض العلماء: إن أكثرها 6 ليجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله. وقال بعض العلماء: إن صلى الراتبة في المسجد فصلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2، ليجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله، فيحمل الفعل على البيت والقول على المسجد. ولكن إذا صلى الإنسان 4 بعدها في بيته فهذا عندي أقرب الأقوال إلى الصواب. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المهم أيها الإخوة أن لا نضيع شيئا من أوقاتنا بدون طاعة الله، وطاعة الله تعالى واسعة، حتى إن الرجل لا يلبس الثوب فيكون لبسه من طاعة الله إذا تذكر بذلك نعمة الله عليه بهذا الثوب وشكر الله على ذلك. وإن الرجل لا يأكل أكلة يسمي الله عليها فيثاب على التسمية، ويحمد الله عند الانتهاء فيثاب على الحمد، وينوي الاستعانة بها على طاعة الله فيثاب على هذه النية، وينوي بذلك حفظ حياته ووقايتها من ألم الجوع فيثاب على ذلك. المهم أن الثواب بابه واسع، وإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فأهل اليقظة وأهل التذكر تكون عاداتهم عبادات، وأهل الغفلة تكون عباداتهم عادات. اللهم أيقظنا من الغفلة، اللهم لا تغفل قلوبنا عن ذكرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على دين الله، تعاونوا على البر والتقوى، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإن ذلك من الاجتماع على الخير. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين من المنافقين والملحدين واليهود والنصارى والمشركين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم عجل لهم بالنصر، اللهم ارحم موتاهم، اللهم أعن أحياءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز يا قهار يا بديع السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه، نسألك اللهم بعزتك وقوتك وقهرك أن تدمر دولة الروس. اللهم دمرهم تدميرا يكون عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارزقهم بعد الاجتماع تفرقا، وبعد الإلفة عداوة وبغضا، وبعد القوة ضعفا، وبعد العز ذلا، وبعد الغنى فقرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لنا بذلك لتقر أعيننا به يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم عباد ضعفاء بالنسبة لقوتك التي لا تقهر، اللهم اقهرهم بقوتك. اللهم أنزل بهم بأسك، اللهم شتتهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك يا رب العالمين. اللهم ألقي بينهم العداوة والبغضاء، اللهم فتت ملكهم ورئاستهم ودمر أسلحتهم، إنك على كل شيء قدير.
أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن.